بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 73.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري. قد وافق فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى على أن يكون محاضرة عن الحج وأحكامه والأضحية وعشر ذي الحجة، فجزى الله عنا سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين خير الجزاء، ونفعنا بعلمه ومتع بعمره على طاعته. ويشاركنا في نقل هذا اللقاء عدد من الإخوة، ففي بريدة على موقعين، وفي الرس، وفي البوكيرية، وفي رياض الخبراء. نسأل الله أن ينفع الجميع وأن يجزي عنا خير شيخنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على إنعامه وإفضاله، حيث شرع مواسم الخيرات لعباده ليستكثروا من الخير. فمن قضى شهر الصيام حتى دخلت شهور حج بيت الله عز وجل، فإن أول شهور الحج شهر شوال، فالعباد ينتقلون من موسم إلى موسم. وما شرع الله الحج لأهل مكة وذبح الهدايا إلا وشرع لغيرهم من البلدان التقرب إليه بذبح الأضاحي. فلله الحمد والمنة على هذه النعم. أيها الإخوة، إن هذا اللقاء هو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء أول سبت، في مساء السبت الثالث من كل شهر. نسأل الله أن ينفع به وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. اخترنا أن يكون بعد المغرب ليتسع الوقت للكلام والجواب على السؤال. نبدأ أولا بالحج، فنتكلم عن أهميته في دين الإسلام. الحج هو في منزلة عالية من دين الإسلام، وذلك لأنه أحد أركانه التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وهذه مفتاح العمل، فلا يصح عمل إلا بها. حتى لو صام الإنسان وزكى وحج وصلى ولكن لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يقبل، لا يقبل حج، ولا يقبل صوم، ولا تقبل صدقة، ولا تقبل صلاة. فإن قال قائل: أليس الإنسان يقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نقول: بلى يقول هذا، لكن أرأيت لو كان يقول هذا ولكنه يعبد الأموات، أيكون صادقا في هذه الشهادة؟ لا، إذن لا تقبل منه الصلاة، وشهادتها أن لا إله إلا الله شهادة كذب، لأن من شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فلا يمكن أن يعبد أحدا سوى فاطر السماوات والأرض. الركن الثاني إقام الصلاة، أي الإتيان بها مستقيمة حسب ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث إيتاء الزكاة، أي إعطاء المال الواجب في الأموال لمستحقيه. ولهذا نقول إيتاء الزكاة حذف منها المفعول الثاني، والتقدير إيتاء الزكاة مستحقها. والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. إذن الحج في مرتبة عالية من هذا الدين الإسلامي، لأنه أحد كمل أحد أركان ومبانيه العظام. تأخر فرض الحج، لم يفرضه الله عز وجل على عباده إلا متأخرا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك لأن مكة كانت قبل ذلك تحت قبضة قريش، يمنعون من شاء ويأذنون لمن شاء. ولهذا استمع يا أخي، منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جاء معتمرا معه الهدي يلبي الله عز وجل، ولما أقبل على الحرم منعوه. في أي مكان؟ في الحديبية. قالوا لا يمكن أن تدخل مكة فيتحدث الناس أن أخذنا ضغطة. وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلح الذي ظاهره هضم المسلمين حقهم، ولكنه فتح كما سمى الله عز وجل، فقال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يتأخر فرض الحج إلى بيت الله، إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. فرض الحج، وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته مرة واحدة بالاتفاق، وجعل الله تعالى في هذه الحجة على كثرة ما فيها من الأفعال وكثرة ما فيها من الأقوال، جعل الله في هذه الحجة بركة عظيمة تلقاها سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا والحمد لله محفوظة متقنة محررة من قبل جهابذة العلماء في الحديث، حتى كأنما نشاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يحج إلا مرة واحدة. ولكن بركة الله لا نهاية لها ولا حصر لها. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة، أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج العام المقبل، فاجتمع المسلمون من جميع الجهات من الجزيرة العربية من أجل أن يشاهدوا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتدوا به وينقلوه إلى الأمة. فاجتمع خلق كثير كانوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خلفه ويمينه وشماله، كانوا مد البصر مد البصر، أمم عظيمة، لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأتم به وتنقل حجه إلى أمته من بعدهم. وهكذا حصل. خرج صلى الله عليه وسلم في 25 من ذي القعدة يوم السبت، وخرج نزل في ذي الحليفة وأحرم منها وسار إلى مكة، ولما وصل البيت طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة لأنه كان قارنا، وبقي على إحرامه. أهلا وسهلا. زادوا حطوا هنا لعل الاستقبال عندكم ضعيف. ها؟ الآن زان ولا زان؟ طيب هو الآن أقرب ما يكون إليها. لم يتحلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان قد ساق الهدي، طاف بالبيت وبقى على إحرامه وأمر أصحابه أن يحلوا، ثم خرج ظاهر مكة ونزل الأبطح، وكان قدومه يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي هناك يصلي ركعتين ولم ينزل إلى المسجد الحرام لا لطواف ولا لصلاة. وفي اليوم الثامن توجه صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه إلى منى، فنزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بنمرة، وهي قرية تقع جنوبا غربا عن عرفة، من أجل أن يستريح ويريح رواحلهم. فلما زالت الشمس أمر أن ترحل ناقته فرحلت وركبها ونزل في بطن الوادي وادي عرنة في المكان الذي بني فيه المسجد الآن. نزل هناك وأمر المؤذن فأذن للظهر، فصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، ثم خطب الناس خطبة عظيمة بليغة تناولها أهل العلم بالشرح واستنباط الفوائد. ومن أحسن ما رأيت رسالة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح هذه الخطبة، وهي مطبوعة ومنشوعة، ويقال إنه ما من أحد في عرفة إلا سمع الخطبة، يعني أن الله عز وجل سهل للمسلمين أن يسمعوا هذه الخطبة في أي مكان من عرفة. ثم ارتحل ناقته إلى المكان الذي اختار أن يقف فيه، وهو عند جبل عرفات الذي يسمى جبل الرحمة، وهي تسمية حادثة، وإلا فاسمه إلال على وزن هلال أو جبل عرفة وهو معروف الآن. نزل هناك. لماذا نزل هناك؟ أظن والله أعلم أنه اختار النزول هناك ليكون خلف أصحابه، لأن من عادته في السير أن يكون آخر قومه ليتفقد المتخلف صلوات الله وسلامه عليه. وقف على بعيره يدعو الله عز وجل رافعا يديه اليمنى واليسرى، حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه بيده بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، إلى أن غابت الشمس، ثم دفع متجها إلى مزدلفة. وفي أثناء الطريق احتاج صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول، فخرج إلى الشعب عن يسار الذهب إلى مزدلفة ونزل وبال وتوضأ، ولكنه توضأ وضوءا خفيفا لم يسبق. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أردف خلفه على ناقته أسامة بن زيد بن حارثة، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. ثم ركب حتى أتى المزدلفة بعد دخول وقت العشاء، فتوضأ فأسبغ وأمر فنودي بالصلاة، ثم صلى المغرب ثم العشاء ثم بات هناك. ولما طلع الفجر أمر فأذن للفجر ثم صلى الفجر بغلس مبكرا على خلاف العادة، وبعد ذلك ركب حتى أتى المشعر الحرام مكان المسجد اليوم، ووقف على بعيره يدعو الله ويستغفر الله حتى أسفر جدا. وكان يقول في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وفي مزدلفة يقول: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. كأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير إلى أن يبقى كل أناس في مكانه حتى لا يزدحموا على مكان مخصوص، والحكم واحد والأجر واحد. ولما أسفر جدا سار من مزدلفة إلى منى، وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاثة طرق: طريق على اليمين وطريق على اليسار وطريق بالوسط. فسلك الطريق الوسطى لأنها تخرج رأسا على جمرة العقبة، وهو يريد أن يبدأ قبل كل شيء برمي الجمرة. حتى أتى الجمرة وقف وأمر عبد الله بن عباس أن يلقط الحصى، حصى الجمرات، فلقط سبع حصيات فقط. فوق الحمص ودون البندق، وجعل يقلبها بين يديه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن المعلوم أنه لن يصل إلى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه وقف في مزدلفة حتى أسفر جدا ثم سار على بعيره. رمى الجمرات ثم نحر هديه، أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام، 100 بعير عن 700 شاة. نحر بيده الكريمة 63 بعيرا، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فينحر. ثم حلق رأسه وبدأ بالشق الأيمن وقسم الشعر على الناس، فصار الآن رمى ثم انشمعنا ثم نحر ثم حلق وحل. تحلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نزل إلى مكة، فطاف بالبيت وشرب من ماء زمزم وصلى الظهر هناك، ثم خرج إلى منى. خرج إلى منى ووجد أناسا لم يصلوا، فصلى مرة أخرى، لأنه ثبت أنه صلى في منى الظهر وصلى في مكة، والجمع بينهما أن نقول صلى في مكة ولما خرج وجد بعض أصحابه لم يصلي فصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبات في منى ليلة 11. ولما زالت الشمس من اليوم 11 ذهب ليرمي الجمرات قبل أن يصلي الظهر، بعد الزوال وقبل الصلاة رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى بسبح الصياف، ثم تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو دعاء طويلا، ثم جمرة العقبة ولم يقف، ثم عاد إلى رحله وبات في منى ليلة الثانية عشر. وفي اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر، ثم بات في منى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمرات في اليوم الثالث عشر كما رماها في اليوم الثاني عشر. ثم نزل إلى مكة وصلى الظهر في مكة، ظهر يوم الثالث عشر، وبات في مكان يقال له المحصب لكثرة حصبائه. وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل الناس وأتى البيت فطاف فيه طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر، ثم غادر إلى مهاجره طيبة المدينة. فبقي في مكة كم يوما؟ عشرة أيام، من الرابع إلى الرابع عشر. ولهذا سئل أنس بن مالك كم أقمتم في مكة؟ قال أقمنا فيها عشرا. هذه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، أتينا بها على وجه الإجمال ليكون ذلك أسهل وأقرب للفهم، ولكن لنا فيها وقفات. أولا، كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرم بأن اغتسل كغسل الجنابة، أي غسلا كاملا، وتطيب في لحيته وبدنه بطيب من أطيب ما يكون، وبطيب غادق كثير حتى كان يرى وبص النصف في مفارقه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ثم لبس الإزار والرداء ثم أحرم، فقال لبيك حجا، وجاءه الملك قال له قل عمرة وحجا، فقال عمرة وحجا، فصار بذلك قارنا، صار بذلك قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. وسيأتي معنى قوله رحمه الله المتعة أحب إلي، أي أن الرسول، لأن الرسول أمر بها، فكان يقول لبيك عمرة وحجة. طيب، هذه واحدة. الوقفة الثانية، لما أتى المسجد ماذا صنع؟ صنع عند دخول المسجد كما يصنع عند دخول المساجد الأخرى لعموم الأدلة بدون تفصيل، ثم اتجه إلى الكعبة، زادها الله شرفا وعظما، اتجه إليها فاستلم الركن يعني الحجر الأسود وقبله. وفي الأشواط الثلاثة الأولى صار يسرع، يرمل، يسرع دون أن يمد الخطى، يعني يسرع والخطى على ما هي عليه متقاربة في الأشواط الثلاثة فقط. في الأربعة الباقية كان يمشي على عادته، لكن الاضطباع في جميع الطواف، والاضطباع يعني أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهو سنة في الطواف فقط. إذن حصل أنه استلم الركن وقبله واضطبع في جميع طوافه ورمل أكمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. وماذا يقول عند استلامه؟ كان يكبر كلما استلم الركن، قال الله أكبر. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم ينقل ماذا يقول في بقية الأشواط، ولكن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعلى هذا ففي طوافك ادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، اذكر الله، اذكر الله، اقرأ القرآن، سبح، لأن المقام مقام ذكر الله عز وجل. وأما ما يوجد في الكتيبات هذه لكل شوط دعاء مخصوص فهذا بدعة، لا تستعمله، وانصح من رأيته يستعمله، قل يا أخي ادعو الله بما تحب، لا تقرأ شيئا ربما لا تعرف معناه. إذا الوقفة عند الطواف عرفتموها. طيب، إذا قال قائل: كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حجرا؟ أيفعل ذلك تبركا بالحجر أم ماذا؟ فالجواب: ليس تبركا بالحجر، فالحجر لا ينفع ولا يضر. ولهذا لما طاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل الحجر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن نحن نقبل الحجر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعبدا لله عز وجل، وتذللا له، حيث نقبل حجرا من الأحجار. ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله ما قبلناه. ولذلك لا نقبل الركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبله، ولا نقبل الركنين الشامي والغربي، لأنهما نعم، ولا نستلمهما أيضا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. فصارت أركان البيت ثلاثة أقسام، أركان البيت ثلاثة أقسام. الأول ما يسن استلامه وتقبيله وهو الحجر الأسود، والثاني ما يسن استلامه دون تقبيله ودون الإشارة إليه وهو الركن اليماني، والثالث ما لا يسن تقبيله ولا استلامه وهما الركنان الشامي والغربي. طيب، فإن قال قائل: أرأيتم لو لم يتمكن من استلام الحجر ولا تقبيله ماذا يصنع؟ نقول: يشير إليه بيده ويقول الله أكبر. أما الركن اليماني إذا لم يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبادات توقيفية، إن لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يحل لنا أن نتعبد لله بها. انتهى الكلام على موقف الطواف. طيب، موقف ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وقال: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام. هاتان الركعتان أهما واجبتان أم هما سنة؟ وهل يتعين أن يكون خلف المقام أو يجوز أن يكون في أي مكان من المسجد، أو إذا لم يمكن في المسجد فخارج المسجد؟ الجواب: اختلف العلماء في وجوب هاتين الركعتين، فقال بعض العلماء بالوجوب، وقال بعض العلماء بالاستحباب، والأقرب أنهما للاستحباب، أنهما مستحبتان لا واجبتان. ولا يشترط أن يكون خلف المقام، بل لو كان في أي مكان من المسجد كفى، بل لو كان خارج المسجد كما لو كان المسجد ضيقا وصلى في الساحات الخارجية فلا بأس. والسنة تخفيفهما وأن يقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. الوقفة الثالثة بل الرابعة عند السعي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. استمع، لما دنا، ما هو لما صعد الصفا، لما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، صعد الصفا. وماذا صنع حين صعوده؟ رفع يديه حين رأى البيت وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر هذا ثلاث مرات يدعو فيما بين المرة الأولى والثانية وفيما بين المرة الثانية والثالثة، وبعد الثالثة نزل متجها إلى المروة. في أثناء الطواف مر بالوادي، الوادي يعني مجرى السير، وكان في ذلك الوقت بينا واضحا بطن الوادي عادة يكون منخفضا أو مرتفعا، أجيبه منخفضا، لما انخفض سعى سعيا شديدا أي ركض حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. ولما صعد الوادي مشى عادة وفعل على المروة كما فعل على الصفا، ولم يكرر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لأنها ليست من ذكر المسعى، إنما قالها حين دنا من الصفا قبل أن يدخل في السعي. طيب، الوقوف عند السعي يعني ليس بكثير لأنه ما في شيء مستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، إنما هو أشواط معروفة يبتدئها بالصفا ويختمها بالمروة. ماذا صنع بعد السعي؟ أمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة ويحل. قالوا يا رسول الله نحل وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج، كيف نجعلها عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به. وحتم عليهم وغضب حتى حل من لم يكن معه هدي. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. طيب، وقفة بعد أن سعى، قلنا إنه نزل في الأبطح ظاهر مكة، بقي فيه 4 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وهو في هذا المكان يقصر الصلاة وربما جمع بين الصلاتين. هل البقاء في الأبطح من الأمور المشروعة أو إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزله من أجل الراحة؟ الجواب الثاني، في ذلك الوقت ما فيه بناء، الآن فيه بناء ولا يمكن الإنسان ينزل إلا أن يستأجر من العمائر التي فيه، ومع ذلك لا نقول إن من السنة أن يكون مكانك في مكة في هذه العمائر، لا، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح لأنه أيسر له من أجل الدفع إلى منى. دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم الثامن، نقف عنده هنا. هل البقاء في منى في اليوم الثامن إلى صباح التاسع هل هو واجب أو سنة؟ الجواب هو سنة وليس بواجب. فلو دفع الإنسان من مكة إلى عرفة فلا حرج، لكن فاته الأجر، أجر المبيت في منى. ولو لم يحرم بالحج إلا يوم عرفة وذهب إلى عرفة فلا حرج. الدليل أن عروة بن المضرس رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم العيد في مزدلفة وصلى معه وأخبره أنه أتعب ناقته وأتعب نفسه وما ترك جبلا إلا وقف عنده، فهل له من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه عن الفجر ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وعلى هذا فإذا ذهب الناس من أوطانهم ووصلوا إلى مكة يوم الثامن وخرجوا فورا إلى منى دون أن يطوفوا بالبيت ويسعوا فلا حرج. طيب، نقف على وقفة في عرفات. هل الذهاب إلى نمرة والمكث فيها إلى الزوال هل هو واجب أو سنة؟ الجواب هو سنة وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة ونمرة ليست من عرفة. طيب، الوقوف بعرفة إلى متى؟ إلى غروب الشمس. ولا يحل لأحد أن يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غابت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ولو دفع الإنسان قبل غروب الشمس لشابه هدي المشركين دون هدي سيد المرسلين. اسلم يا رجل، لو دفعت من عرفة قبل غروب الشمس فقد وافقت هدي المشركين دون هدي سيد المرسلين. كيف ذلك؟ لأن المشركين إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا من عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأخر حتى غابت الشمس. طيب، هل الناس في عرفة هل يستقبلون القبلة عند الدعاء أو يستقبلون الجبل؟ الجواب: يستقبلون القبلة. الجبل ليس له حرمة في ذاته، ولهذا لا يشرع صعوده ولا التمسح به ولا الوقوف على رأسه، هو جبل عادي. فالاتجاه عند الدعاء إلى أي شيء؟ إلى القبلة. وهل يقف الإنسان قائما أو يدعو وهو جالس؟ نقول: يدعو وهو جالس، وإن رأى مللا وقام ليستريح ودعا وهو قائم فلا حرج. وهل الأفضل أن يدعو وهو راكب في السيارة أو أن يدعو في مكان خال يناجي ربه فيه؟ الجواب: الثاني، لأن الركوب في السيارة إذا ركب الناس ربما يشوش بعضهم على بعض ويشتغل بعضهم ببعض، فإذا انحاز الإنسان إلى مكان خال ودع الله كان ذلك أخشى عليه. ولكن بماذا يدعو يا أخوان؟ بماذا يدعو؟ وش الجواب؟ الجواب عليكم، بماذا يدعو؟ يدعو بما إن علم شيئا من السنة في هذا فليدعو به، وإلا دعا بما أحب. ومن المعلوم أنه إذا طال الزمن في الدعاء فسيحصل الملل، ولكن الحمد لله الأمر واسع. خذ كتاب الله العزيز واقرأ فيه بتدبر، وكلما مرت بك آية رحمة فاسأل، أو آية وعيد فتعوذ، أو آية تسبيح سبح. وإذا تابعت القرآن على هذا الوجه لم تمل إلى أن تغرب الشمس. وهنا أنبه إخواننا على تحري حدود عرفة، لأن بعض الحجاج الله يهدينا وإياهم ينزلون قبل الوصول إلى عرفة ويبقون فيها، فإذا غابت الشمس انصرفوا. ألم تعلموا أن هؤلاء لا حج لهم؟ الجواب بلى، لا حج لهم، لأنهم لم يقفوا بعرفة. نعم لو فرض أن عرفة كانت ضيقة ونزلوا هناك خارج الحدود، فإذا زالت الشمس ذهبوا إلى عرفة وبقوا فيها إلى الغروب، أو ذهبوا إلى عرفة بعد العصر وبقوا إلى الغروب، فهذا لا بأس به. ننتقل إلى مزدلفة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، فهل إذا وصل الناس إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يصلون جمعا، أو نقول صلوا المغرب في وقتها والعشاء إذا دخل وقتها؟ بعض العلماء قال بالثاني، إذا وصلت إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فصل المغرب، ثم إذا دخل وقت العشاء فصل العشاء بأذان وإقامة، والمغرب بأذان وإقامة. ولكني أقول في الوقت الحاضر لا شك أن الأيسر على الحجاج أن يجمعوا بين المغرب والعشاء من حين أن يصلوا، وإذا كان كذلك فالأفضل فعل الأيسر، فليصلوا المغرب والعشاء من حين أن يصلوا ولو قبل دخول وقت العشاء، لأنه كما تعلمون يتعب الإنسان في الحصول على الماء، وربما إذا أبعد عن مكان إخوانه يضيع. فليصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وذلك أفضل لأنه مسافر، والمسافر الأفضل له فعل الأيسر من الجمع وعدم الجمع. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى صلى الفجر، ووقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فهل هذا واجب أو يجوز أن يدفع الإنسان في آخر الليل؟ الجواب هذا ليس بواجب ولكنه أفضل، لا سيما في الزحام الشديد. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، وأن يرموا الجمرة إذا وصل، ويصلي الفجر في منى. طيب إذا بقي الإنسان إلى الفجر وصلى الفجر وبقي للدعاء، هل نقول اذهب إلى المشعر الحرام أو يجوز أن تدعو الله في مكانك؟ الجواب يجوز أن تدعو الله في مكانك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. في منى وقفات، أولا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة أول ما وصل إلى منى. أرأيتم لو أن الإنسان عدل إلى رحله ونزل متاعه واستراح قليلا ثم ذهب للرمي، أيجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. الأذان، ننتظر الأذان الآن ثم نواصل إن شاء الله. في منى يوم النحر يفعل الحاج خمسة أشياء، أولا رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. لو قدم هذه الأشياء بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل في التقديم والتأخير في هذه الأشياء فيقول لا حرج. ومن سأله عن تقديم الحلق على النحر قال لا حرج، ولم يقل ولا تعد. فكون يقول لا حرج دون أن يقول ولا تعد يدل على أن الأمر واسع والحمد لله. وهذا من رحمة الله أن الحجاج رخص لهم. من الناس من يحب أن يبدأ بالطواف السعي قبل كل شيء، ومن ما يحب الرمي ثم الحلق، حتى لا يجتمع الناس في مكان واحد. ولهذا تجد أمما عظيمة يطوفون ويسعون، وتجد آخرين يرمون، وآخرين يذهبون إلى المنحر. كل هذا من التيسير، اللهم لك الحمد. إذن لو قدر أنك ذهبت من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت ثم خرجت ورميت ونحرت وحلقت، ما الحكم؟ لا حرج. وهكذا لو أتيت إلى مكة للطواف والسعي ووجدت المطاف مزدحما ووجدت السعي أوسع فبدأت بالسعي، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن هذه المسألة نفسها فقيل له سعيت قبل أن أطوف؟ قال لا حرج. فالأمر الحمد لله واسع. طيب، في الرمي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهل يجوز الرمي قبل الزوال؟ لا يجوز، لأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضعفة كما رخص لهم في يوم العيد أن يرموا قبل الفجر. والموجب قائم وهو الزحام، بل إنه في رمي الجمرات أيام التشريق أشد إلحاحا لأن الجو حار، ومع ذلك لم يأذن لأحد أن يتقدم فيرمي قبل الزوال. حتى في اليوم الثاني عشر وهو يوم التعجل لا يجوز أحد أن يرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسك. ولكن لو أن الإنسان في اليوم الثاني عشر تعجل ولما متاعه حمل على السيارة ثم ذهب متجها إلى مكة على أنه سيرمي وينزل، فصار زحام في الخطوط وزحام عند الجمرات، هل ينتظر إلى الليل ثم يرمي ويمشي، أو نقول انتظر إلى الليل وتبقى إلى اليوم الثالث؟ الجواب بالأول، ما دمت قد نويت التعجل وارتحلت وحبسك الزحام فلا حرج أن تستمر في تعجلك ولو بعد غروب الشمس، حتى لو لم ترمي إلا منتصف الليل امشي ولا حرج، لأنه يصدق عليك أنك تعجلت في يومين لكن حبسك العذر. طيب، في آخر شيء طواف الوداع، إذا انتهى الإنسان من الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا ينصرف حتى يطوف للوداع، ويسقط الوداع عن المرأة الحائض والنفساء. أسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أما الأضحية فالأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولفعله إياها، فيكره للقادر أن يترك الأضحية بل يضحي عنه وعن أهل بيته، ولا تصح الأضحية إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ولو ضحى بظبي لم يجزئ، لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن الواجب، وهو في الضأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، وما دونها لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة اللي ما فيها مخ. كم شرطا؟ 3. بقي الوقت، لا بد أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهي من صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزي، ووجب عليه أن يذبح بدلها. يعني لو أن إنسانا لما صار يوم العيد في الصباح وطلعت الشمس قال بيذبح أضحية لأجل إذا رجعت من البيت من الصلاة وجدت اللحم ناضجا فذبحها، يقول هذه لا تجزي، شاتك شات لحم، إن أحببت تبيع اللحم بيعه، إن أحببت توديه أهده، إن أحببت تصدق به تصدق، إن أحببت تأكله كل، المهم إنها شات لحم. طيب، ويجب عليه أن يذبح مثلها، وجوبا أن يذبح مثلها بعد الصلاة. إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق. إذا غربت الشمس يوم 3 من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، فتكون أيام كم؟ 4 أيام. وإذا دخل 10 ذي الحجة والإنسان قد نوى الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. 3 أشياء: الشعر، والثاني الظفر، والثالث البشرة. ما هي البشرة؟ الجلد. قد يقول قال: كيف يأخذ الإنسان من جلده؟ نقول: نعم يأخذ. يوجد بعض الناس يكون في أقدامه شقوق فتجده ينتفها، هذا لا يجوز، وهو يريد أن يضحي. واعلم أن الأضحية في مكان المضحي لا خارج البلد، في مكان المضحي. وأما ما يظن بعض الناس من أنك ترسل أضحية دراهم إلى مكان من بلاد المسلمين ليضحى به فهذا غلط، هذا فيه فوات مصالح عظيمة وله سلبيات. أما فوات المصالح فأولا، هل الأضحية شرعت من أجل الانتفاع باللحم أو من أجل التقرب إلى الله تعالى بذبحها؟ الجواب الثاني بلا شك. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام. ولو كان المقصود الأضحية لجاز الإنسان، نعم، ولو كان المقصود اللحم لجاز لكل إنسان أن يشتري يوم العيد أكثر من لحم الضأن ويتصدق به. ولكن المقصود التقرب إلى الله تعالى بالذبح. فإذا أرسلت دراهم إلى مكان لا تدري عنه، هل تشعر بأنك متقرب إلى الله تعالى بالذبح أو متقرب إلى الله تعالى بهذه الدراهم التي أرسلت؟ الجواب الثاني لا شك، ولا تشعر بأنك متقرب إلى الله بالذبح، فيفوت هذا المقصود الأعظم الذي قال الله عنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أمرنا الله تعالى بالأكل منه، فقال تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذا دفعت الدراهم إلى مكان ما يشترى به أضحية ويضحى بها، هل تأكل منها؟ أجيبوا جماعة، ما تأكل، ففوتت أمر الله عز وجل. وقد قال بعض العلماء إن الأكل منها واجب، وأن من لم يأكل من أضحيته فهو آثم. قالوا لأن الله أمر بالأكل وقدم الأكل على إطعام المسكين، قال كلوا منها وأطعموا، وأنت الآن ما أنت بأكل منها. واضح يا جماعة؟ واضح. ثالثا، يفوت المضحي الذي أرسل الدراهم، يفوت ذكر اسم الله عليها، لأن الذي يسمي من؟ الذابح. أنت لا لا, لا يفوت هذا الشيء، نعم فاتك هذا الشيء. فحرمت الأجر. أما الأمور السلبية فهي كثيرة، منها أن الإنسان ممنوع من أخذ الشعر والظفر والبشرة حتى يضحى. وإذا أرسل الدراهم ما الذي يعلمه أنه ضحي بها أو لا؟ لا يدري، فيبقى معلقا، هل يأخذ من هذه شيئا أو لا يأخذ، ويبقى في شك حتى يضرب التلفون على الذين قبضوا الدراهم يقول هل ذبحتم أضحيتي، حتى يأخذ من شعره الذي يستحب أخذه. فسيقولون والله ما ندري، عندنا آلاف من الغنم ما ندري وش أضحيتك، انتظر، ربما يقول انت ذهبت إياه، ما يدري. ولا يمكن أن يتأكد أن أضحيتها ذبحت إلا إذا انتهت الأضاحي كلها. فيبقى الإنسان معلقا، لا يفعل السنة في حلق العانة ولا في تقليم الأظفار ولا في الأخذ من الشارب، تعطل السنة. ثانيا، من الأمور السلبية أنك إذا دفعت الدراهم، وهذه مسألة يجب النظر فيها نظرا عميقا، إذا دفعت الدراهم ودفع الثاني دراهم والثالث دراهم، ولنكن اجتمع مثلا 100,000 اشتري بها أضاحي، ما هي أضحيتك من هذه الأضاحي؟ إن الذين يضحون لا يدرون، اجتمع عندهم 100,000 عن 200 أضحية، ذبحوا 200 ولا يدرون إن هذه لفلان أو هذه لفلان، ذبحوها باسم انها ضحايا وبس. ومعلوم انه لا بد من تعيين من هي له. ولم يبلغنا ان هؤلاء الذين ياخذونها انهم يجعلون قوائم باسماء، فيقول بسم الله عندي صفحه فيها 10 اسماء، يلا فلان ابو فلان هذه اضحيته اذبحها يا جزار. ما كانوا يقولون هذا، وحينئذ تبقى اضحيتك عائمه. وبمقتضى القواعد الشرعيه لا تجزئ الاضحيه. لماذا؟ لانه لم يعين. صارت 200 اضحيه مشاعه بين 200 رجال او اقل او اكثر، وهذا امر مشكل. ومنها انه يفوتك الاكل منها، وقد بينا ان بعض العلماء اوجب الاكل. ومنها انك لا تامن، لا تامن ان يتاخر ذبح اضحيتك الى ما بعد ايام التشريق. لأن إذا قدرنا اجتمع عند هؤلاء 10,000 رأس والجزارون 5 أو 6 أو 10، هل يمكنهم أن يذبحوا هذا العدد الكثير في 4 أيام؟ قد لا يمكن، فتبقى الأضاحي متأخرة عن وقتها. وهذا كما سمعتم أولا، إذا لم تقع الأضحية في وقتها فهي غير مجزئة. والمهم أننا ننصح إخواننا المسلمين عن ارتكاب هذه الطريق لما فيها من فوات المنافع وحصول الأمور التي يقع فيها الشك. ولسنا نريد بهذا أن نمنع الخير عن إخواننا المتضررين أبدا، نقول يا أخي انفع إخوانك بالدراهم، بالأطعمة، بالكسوة، بالفرش، بالخيام، بحفر الآبار، افعل هذا. وربما يكونون محتاجين لهذا أكثر من حاجتهم لقطعة من اللحم. فأرجو من إخواننا المسلمين في مثل هذه الأمور أن يتأنوا وأن يسألوا أهل العلم. طيب، لو قال قائل إذا دعت الضرورة في بلد ما إلى بذل الأضاحي لهم، نقول لا تبذل الأضاحي، ابذل صدقة، والصدقة عند الضرورة أفضل من الأضحية. الصدقة عند الضرورة أفضل من الأضحية، لكن ادفعها لا على أنها يشترى بها أضحية، الأضحية خلها عندك في بيتك، وهذه اجعلها صدقة. والصدقة عند الضرورة أي دفع الضرورة أفضل من الأضحية. فمثلا إخواننا في الشيشان مضطرون إلى مساعدة بالمال إذا كان يمكن أن يصل إليهم. فإذا كان إنسان عنده 100 ريال، يعني 200 ريال، إما أن يشتري بها أضحية أو يرسلها لهم. الأفضل أن يرسلها لهم لأنهم في ضرورة، والأضحية ما هي ضرورة. فلينتبه المسلمون لهذا، وأن لا ينجفلوا للدعوات التي ظاهرها العاطفة، والعاطفة يجب أن تكون لكل مسلم لأخيه، أن تكون من كل مسلم لأخيه، لكن لا بد من التمشي على الحدود الشرعية. أخيرا، فضل 10 ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة، أولها أول يوم وآخرها يوم العيد، وقيل آخرها يوم عرفة. وعلى كل حال، فأحث إخوان المسلمين على كثرة العمل الصالح في هذه الأيام 10، من الصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. والعجب أن المسلمين في عشر رمضان يكثرون من الخير وحق لهم ذلك، لكن في عشر ذي الحجة هم عنها غافلون، لأنه لم يتنبه العلماء لهذه المسألة فينبه الناس، أو تنبهوا ولكن لم يحصل فرصة للكلام. على كل حال أحث إخواني على كثرة العمل الصالح في هذه الأيام العشر من قراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة والصيام، وليملأوا الأجواء من قولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في المساجد والأسواق والبيوت جهرا، إلا النساء فلا ترفع صوتها بذلك. صيام ذي الحجة عشر ذي الحجة ورد حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وورد حديث في السنن عن حفصة أظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النافع، ونحن نقول لا حاجة إلى هذا ما دام عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهل الصيام من العمل الصالح؟ أجيب نعم، من أفضل الأعمال، يدخل في هذا. وكون عائشة رضي الله عنها ما رأته صائما غيرها رأاه وأثبت، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي صيامها، ولعلها رضي الله عنها لها عذر في عدم الرؤية، أو يجوز عليها ما يجوز على غيرها من النسيان أو غير ذلك. المهم لدينا نص محكم، وهو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فيقتضي أن يصومها المسلمون تقربا إلى ربهم عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه، وأن يجمعنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأظن أن الإقامة الآن حان وقتها، وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأسئلة كثيرة، سائل يقول فضيلة الشيخ في النيابة عن الغير كثر في الآونة الأخيرة النيابة عن الغير في الحج، فهل تكرمت يا فضيلة الشيخ ببيان هذه الأمور؟ أولا النيابة المشروعة في الفرض والنفل ما هي وما صفتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها، لأن المقصود بها إصلاح القلب والتقرب إلى الله عز وجل، وإذا أناب الإنسان غيره فيها فإنه لا يستفيد هذه الفائدة العظيمة. فمثلا إذا استناب الإنسان شخصا في الحج تجد المحرم متجنبا للمحظورات، وتجد المنيب على كل ما يريد من الشهوات، وربما يكون على المعاصي، فأين العبادة؟ ولذلك نقول الاستنابة في الحج إن كانت عن فريضة والمنيب لا يستطيع أن يقوم بها على وجه لا يرجى زواله فهذا لا بأس به، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيها، وكان شيخا كبيرا أدركته الفريضة، فريضة الحج، فقالت يا رسول الله أحج عنه؟ قال نعم. وهذا واضح لعجزه. وكذلك لو كان ميتا ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه فلا بأس، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال حج عنها. أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أن ذلك جائز، والثانية أن ذلك ليس بجائز. وفرق بينها وبين الفريضة بأن الفريضة لا بد من فعلها إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا. فتهاؤم الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف، ولا كانوا يتجاسرون على هذا، على هذه النيابة على هذا الوجه. ثم إن بعض الناس ينوب في بعض أفعال الحج، ينوب في بعض أفعال الحج، مثل بعض الناس يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي، تجده جالس في الخيمة مع أصحابه يتحدث وكأنه في نزهة، ويا فلان خذ حصاي ارمى عنه. وين العبادة؟ الحج عبادة يا إخواننا، ليس مجرد أفعال تفعل، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولذلك كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا ينبغي الإكثار من الاستنابات، ولكن خير من ذلك إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة أن يرى رجلا لا يستطيع أن يؤدي الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بها، فيكون قد أعان على حج واجب وله مثل أجر الفاعل، يعني له أجر الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا فقد غزا. نعم.
الثاني يقول هل يجوز لي أن أحج نيابة وأنا مستأجر من قبل حملة حج للعمل وقد أذنوا لي بالحج، ومن المعلوم أني لن أدفع من مال النيابة شيء، بل ربما سأقبض مالا من تلك الحملة، فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟
إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأداه الدراهم وحج هذا الرجل مجانا، إما لكونه عاملا في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجانا، فماذا يكون؟ نقول لابد أن تستأذن منه بعد الحج وتقول هل رخصت لي؟ إن قال لا ما رخص لك، يرد عليها ما أخذه. والحج للموكل، مثال ذلك زيد أعطى عمرا دراهم ليحج بها، فحج عمرو بالسيارات التي تبرع بها أهلها، أو صار عاملا في حملة ولم يسلم شيئا، فهنا نقول يجب عليك أن تخبر من أعطاك المال، فإن أذن لك وقال ما أتاك من المال فهو لك، والحج الحمد لله ثبت لي فهو حر. وإن قال لا، أنت الآن حججت مجانا وحججت عني، فإنه يكون الحج عن نفس الذي أعطاه الدراهم ويرد الدراهم إلى صاحبها. نعم.
يقول حول الحج مع الاستطاعة ووجود الدين، هل للإنسان أن يستلف ليحج؟ ومن حج وعليه دين حال هل يصح حجه سواء سمح له صاحب الدين أم لا؟
نعم. أولا يا إخوان، يجب أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه أنه لم يوجب الحج على من عليه دين رأفة بالناس، فإذا كان عليك دين لا تحج، لأن الحج لم يجب عليك أصلا، ولو لقيت ربك للقيته وأنت غير مفرط، لأنك لم يجب عليك الحج، فاحمد الله أن الله يسر لك، واعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة، والآدمي ما يسقط شيء من حقه، وحق الله مبني على إيش؟ على المسامحة. أترد فضل الله عليك وتقول بحج علي الدين ويبقى الدين عالقا في ذمتك، مع أن الحج ليس واجبا عليك؟ الحج لا يجب على من عليه دين أبدا، إلا إذا كان الدين مؤجلا، وكان الإنسان واثقا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه، وكان بيديه دراهم يمكن أن يحج بها، فهنا نقول حج لأنك قادر بلا ضرر. وعلى هذا فالذي عليه دين للبنك العقاري وهو واثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن دراهم يمكن أن يحج بها فليحج. وأما إذا كان لا يثق أنه يوفي الدين إذا حل القسط فلا يحج، ويبقي الدراهم عنده حتى إذا حل القسط أدى ما عليه. أين؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا أخ يسأل فضيلة الشيخ ويقول ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم، وما حكم استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن قد استقدمها مسبقا؟
نعم، هذان سؤالان. السؤال الأول، إذا حج أهل البيت وعندهم خادم وليس معها محرم فليحجوا بها، وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها أو يعيروها لأحد من الناس فنرى أن تذهب معهم، لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم. وأما بالنسبة لاستقدام النساء بلا محرم فكنت بالأول أتساهل فيه بعض الشيء، وأقول إذا جاء بها محرمها ثم رجع فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيف الإيمان وضعيف العفاف أوجبت لي أن أقول لا يجوز أن تستقدم خادما إلا بمحرمها الذي يبقى معه. نعم نعم، عنده سؤال.
ما يدرون شيء الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن أهالي رياض الخضراء.
الله يحييكم.
سمعنا في جامع الطير. جزيكم السلام. وجزاكم الله خيرا، وجميع الأسئلة التي عرضت على فضيلتكم وهي كثيرة جدا، تبدأ بقول السائل إني أحبكم بالله.
جزاهم الله خيرا وأحبهم الله.
هذا السائل يقول لقد صدر تنظيم الحج عن طريق الحملات، وهذا مكلف ماديا لمن عنده 4 بنات، حيث يكلف ذلك حوالي 15,000 ريال على أقل تقدير، فهل يسقط الحج عنهم؟ وفي سؤال مماثل ويقول هذه السنة نويت الحج أنا وبعض من أقاربي على سيارتنا.
السؤال الأول كان الصوت رفيعا، ما تبين لي السؤال الأول.
يقول لقد صدر تنظيم الحج عن طريق الحملات، وهذا مكلف ماديا لمن عنده 4 بنات، حيث يكلف ذلك حوالي 15,000 ريال على أقل تقدير، فهل يسقط الحج عنهم؟
نعم، من المعلوم أن الحكومة وفقها الله سنت سنتين. السنة الأولى أنه لا يحج أحد إلا بعد 5 سنوات، وهذا التنظيم في محله، وذلك من أجل التخفيف على الحاج الذي حج تطوعا وعلى الآخرين. والحكومة وفقها الله لم تمنع الحج، لم تقل لا تحج إلا الفريضة، لكنها نظمت. وفرق بين المنع والتنظيم. ونقول للإخوة لا تحزنوا على هذا النظام، لأن أسباب المغفرة والحمد لله لا تنحصر في الحج. الإنسان إذا أسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبدة البحر. وإذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأتمها بلا إله إلا الله أتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبدة البحر. وإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك إذا قامه أو قام ليلة القدر. فأسباب المغفرة والحمد لله كثيرة، لا تحزن يا أخي. ساعد الحكومة على النظام الذي فيه الخير. وإذا كنت ولا بد فانظر إلى أخيك الذي لم يفرض وساعده على فرضه، أعطه النفقة تحوز أجر فريضة الحج. وأما بالنسبة للنظام الثاني وهو أنه لا بد أن يكون هناك أن يكون الناس يحجون مع الحملات، فالذي أرى أن الناس فهموه على غير المراد، الناس فهموه على غير المراد، وذلك لأن الخيام الآن في ميناء أخذها الناس، أخذها الحملات، ما بقي مكان للخيمة التي يذهب بها العائلة و ينصبونها هناك. فرأوا حفظا للنظام وعدم الفوضى أن يكون الإنسان في أيام الحج خاصة مع حملة، لأنه إذا وصل إلى ميناء وجد أن الخيام قد وزعت أين يذهب. فظني أن النظام هذا يراد أن يكون الإنسان في أيام الحج خاصة مع حمله. أما الوسيلة التي تنقله إلى مكة فلا أظن أنه لا بد أن يكون مع الحملة، ربما يروح على سيارته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
محمد.
نعم
الله
خير. أهلا وسهلا مسيك
وخير.
عليك وعليكم السلام.
الموافقة نقل هذا اللقاء.
الله يوفقنا وياكم الخير.
تعالى أن ينفعكم الإسلام والمسلمين.
الله يجزاكم خير.
تلك العادة الطيبة يا شيخ.
نعم.
السؤال يقول السائل يقول ما رأيكم فيما يفعله كثير من الطائفين الذين يقفون على الخط المحاذي الحجر الأسود لأجل التكبير ويظنون أنه لا بد من التكبير على الخط ولا يجوز تجاوزه إلا بعد التكبير مما يكون سببا في الزحام ومضايقة الطائفين.
أقول هذا الخط الذي وضع على قلب الحجر الأسود هو من نعمة الله عز وجل على كل الحجاج والمعتمرين، ذلك أن الإنسان لا يتيقن محاذاة الحجر بدون هذا الخط. وما أكثر ما كنا نقف هل حذينا الحجر، هل تقدمنا، هل تأخرنا، لكن لما جاء هذا الخط صرنا نتيقن أننا بدأنا الطواف من حيث يبدأ وانتهينا به من حيث ينتهي. أما مسألة الوقوف فقد طفنا نحن في أيام السعة وفي أيام الضيق لم نجد هذا الذي يقول بعض الناس، وإن كان الحج في الحقيقة كالبحر أمواج لكن ما لقينا أحد. بعض العوام من خارج البلاد ربما يقفون، ولكن مع ذلك إذا كان الزحام شديدا لا يتمكنون من الوقوف طويلا لأن الناس يدفعونه. كان الناس بالأول يقفون في مساحة أوسع من هذه المساحة، لأن كل واحد منهم يظن أنه حاذى الحجر يقف ويسلم على الحجر. أما الآن فانحصر الموقف عند هذا الخط، فأرى أنه من نعمة الله ومن حسنات الحكومة وفقها الله عز وجل. وكان بالأول كان خطين أحدهما عن يمين الحجر والثاني عن يساره، أرادوا به أن يحتاط الإنسان عند ابتداء الطواف فيبدأ من الخط اليسار ويحتاط في انتهاءه فيصل إلى خط اليمين، وحصل في ذلك إشكال لأن هذين الخطين يكون الحجر إيش بينهما فيحصل الإشكال. تجد بعض الناس يبتدئ من الخط الثاني الأيمن فينقص الشوط الأول، وبعض الناس ينتهي في الشوط الأخير عند الخط الأيسر فينقص الشوط الأخير، ثم بعد ذلك رؤي أن تزال الخطان وأن تجعل خطا واحدا. وإذا أردت أن تعرف ضرورة الناس لهذا الخط فانظر منتهاه من عند باب الصفاء، اللي يقف عند منتهاه من عند باب الصفاء يقول سبحان الله هذا محاذاة الحجر، لأنه يظن أن محاذاة الحجر قبل هذا بأمتار. وإذا ظن هذا ووقف في الشوط الأخير قبل أن يصل إلى المنتهى ما صح الشوط الأخير فيرجع بدون طواف. فالمهم أن هذا والحمد لله آثاره حسن جدا، وحفظه للطواف لا نظير له. وإذا وقف الناس 3 ثواني فإنه لا يمكنهم الوقوف طويلا مع زحام الناس لهم، مع أني وأقول ذلك مشهدا إياكم على هذا ما رأيت هذا الشيء، بمعنى أن كثيرا منهم يسلم يعني يشيل يده وهو ماشي، واللي يقف يقف ثواني ولا دقيقة واحدة. نعم. السؤال الثاني.
نعم. يقول ما الشيخ،
لكن ترى هذا الثاني قرض.
نعم.
هذا الثاني قرض بمعنى أنه لا يعاد عليك مرة ثانية.
طيب الشيخ، يقول هناك شيخ فساد طافت حول الكعبة وهي حائض ولم تخبر والدها واحدة بذلك، وأكملت حجها وقد توفي والدها وما عليها.
والله مشكل هذا. طواف الإفاضة ولا الوداع؟
يظن طواف الإفاضة.
إذا كان طواف الإفاضة فأخبرها أنها الآن فيما بقي من إحرامها، يعني لم تحل إلا التحلل الأول، ويجب. وإذا كانت ذات زوج يجب على زوجها أن يتجنبها، وإذا كانت قد عقد عليه النكاح بعد هذا الطواف الإطافة وهي حائض فعقد النكاح غير صحيح، يجب أن يفارقها زوجها وتذهب الآن إلى مكة. تذهب إلى مكة، إن أتت بعمرة من الميقات فحسن، فتأتي بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة للحج الماضي، وإن لم تأتي بعمرة فلا حرج، تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة للحج الماضي وترجع إلى بيتها. وبعد رجوعها إذا كانت قد تزوجت فيما بين قضاء الطواف الآن والطواف الأول يجب أن يعاد العقد، وإذا أعيد العقد فله أن يدخل بها فورا لأن العدة له. واضح الجواب؟
نعم شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير.
سمع الشيخ بالتبنية.
نعم تفضل.
شيخ إخواني يشكرونك يدعون لك على وفقتكم يا شيخ.
الله يجزاهم خير. الواقع أنهم هم الذين أحسنوا إلي، لأن هذا من نشر العلم. نسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين.
يقول الشيخ في سؤال، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول التكبير في أيام التشريق هل يكون بعد الصلوات فقط أم في كل وقت؟ جزاكم الله خير.
نعم، الصحيح أن التكبير في أيام التشريق سنة في كل وقت. الصحيح أن التكبير في أيام التشريق سنة في كل وقت، وقد نص الله على ذلك في القرآن في الكتاب العزيز، فقال واذكروا الله في أيام معدودات. نعم سمعت الجواب. ها سؤال ثاني يكون قرضا. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أفضل بصوت الله كبيرة الحجر كبيرة الشحم اللحن
أم غالية الثمن؟
هي. هذه المسألة، هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ هو الغالب أنهما متلازمان، أن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أغلى، لكن أحيانا يكون بالعكس، أحيانا يكون بالعكس. فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل وإن قلت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل، لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبد لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته. والجواب أن نقول لهذا انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، ما دامت المصلحتان قد تعارضتا فانظر ما هو أصلح لقلبك. إن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن الكثير فابذل الثمن الكثير. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعد النزول من مزدلفة ليلا بعد نصف الليل، هل الأفضل أن نرمي أم نذهب إلى المطاف؟ لأن ذلك ربما يكون أرفق على من معه نساء يخشى من حبسهن له فيبادر بالطواف قبل الرمي قبل فجر يوم العيد.
نعم، الأفضل الأرفق، فإذا كان الأرفق له أن ينزل لمكة ويطوف ويسعى ويخرج ويرمي فليفعل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله ليلة المزدلفة قبل الفجر، مع أن الأفضل أن يبقى الحاج حتى يسفل، فبعثهم ليرموا بهدوء وطمأنينة. فإذا كان الإنسان يرى أنه إذا نزل إلى مكة وطاف وسعى كان أرفق له فليفعل. نعم نعم.
التعقيد بارك الله فيك حن على سؤال الحج.
نعم.
ورقة من أحد الأخوات تقول أن الطواف كان في عمرة ليس في الحج.
أي نفس الشيء، لأن طواف العمرة ركن.
نعم.
وهذه بعد أشد، لأن إذن لم تحل تحللنا الأول ولا ثانية، هي الآن على إحرامها تماما، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام.
وحجت بعدها مرات.
طيب، اعتمرت وحجت، هل نوت القضاء؟ إن نوت القضاء فهذا مكروه، وإن لم تنوي القضاء فيبقى هل صحت عمرها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أو لم تصح. أنا أقول أسأل الله لي العفو والعافية إن هذه العمر صحيحة إن شاء الله، لأنها جاهلة، وإلا لكان إحرامها بعمرة في جوف عمرة لا يصح. فنقول إحرامها إن شاء الله صحيح وعمرها صحيحة، وما دامت لم تنوي القضاء فعليها القضاء.
بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
تفضل.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد عندي ولدان أنوي أن أسافر بهما لأداء فريضة الحج، ولكن عند مراجعة إحدى الحملات طلبوا مبالغ كبيرة، فاتصل تكاليفنا إلى قرابة 20,000 ريال، وأنا دخلي محدود، فهل تسقط عنهما فريضة الحج حتى يدرك هذا المبلغ؟
نعم. أي نعم، أقول إذا كان مفهوم النظام أن الإنسان يجب أن يعقد مع الحملة من بلده حتى يرجع، وهذا يكلفه ولا يستطيعه، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع.
أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه.